الشرعية لا فرق بين القضاء قبلا ولا بعدا، يعني يجوز أن تقضي أولا المغرب ثم العشاء وهذا أولى.
نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في العبادات والمعاملات وشؤون الحياة المختلفة.
فالعقود إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا لا يصح في الشريعة الإسلامية في كل العقود، أما إذا كان معلوما في الوصف والكم فهذا شيء جائز في الفقه الإسلامي.
ونبين ما يجوز وما لا يجوز في برنامج يستفتونك في الدين مع الشيخ حيدر البحيري، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء، ويعاد الخميس الساعة 9 مساء.
يستفتونك في الدين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في بث حي مشترك مع إذاعة الرأي الحكومية.
أرى الدنيا الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعين ومتابعين من كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر يستفتونك في الدين، والذي نجيب من خلاله عن أسئلتكم واستفساراتكم. يأتيكم هذا البرنامج يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم 98.6 FM، وكذلك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية 98.6 FM. باسمكم مستمعينا الكرام نرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك بفضيلة الشيخ الداعية الدكتور تيسير إبراهيم عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم.
هذا البرنامج الطيب.
حياكم الله. مستمعينا الكرام من باب التذكير رقم هاتفنا 2849770-2849-880، رقم رسائل النصية 0592-849770، أما على رسائل الواتس أب 0079-0595632-736. تجدون هذه التفاصيل عبر البث المباشر إذاعة القرآن الكريم وكذلك صفحة البرنامج الفيسبوك يستفتونك في الدين وعبر صفحة الشخصية بمشيئته تبارك وتعالى. قبل أن نشرع مستمعينا الكرام بالإجابة عن تساؤلاتكم التي وصلت منذ صباح هذا اليوم الطيب المبارك، سنتحدث بمشيئته تبارك وتعالى عن مسألة يكثر السؤال حولها، ألا وهي مسألة اللقطة التي يجدونها الناس في الطرقات وفي الشوارع وفي الجامعات وفي الأسواق وفي المساجد. نبدأ دكتورنا الحبيب مشيئته تبارك وتعالى بتعريف اللقطة شرعا، ثم بعد ذلك نشرع ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها. تفضل، تحفك عناية الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللقطة هي المفقودات، الأشياء الضائعة التي يجدها الناس ويضيعها أصحابها فيلتقطها الناس، اسمها من يعني المعنى اللغوي لها. الشيء الذي يلتقطه الإنسان من الأرض يكون صاحبه قد فقده، سواء هذا الشيء كان نقدا، سواء كان طعاما، سواء كان لباسا، أو حتى حيوانا، كل هذا يطلق عليه اللقطة في الشريعة، وهو المعنى اللغوي أيضا. يعني الشريعة هنا لم تضمن التعريف الشرعي معنى جديدا، سوى المعنى اللغوي. نعم
نعم دكتورنا، الآن سنشرع بمشيئته تبارك وتعالى عن مسألة بعد تعريف اللقطة نتحدث بمشيئته تبارك وتعالى عن حكم اللقطة. الآن التي الشيء الذي يجده الإنسان في الطريق، هل يأخذه أم يتركه أم ماذا يفعل فيه؟
هذا يسمى في الفقه الإسلامي حكم الالتقاط.
نعم.
هل نلتقط ما نجده ضائعا؟ الحقيقة هذا الحكم يعني يختلف بحال الإنسان. نعم. الملتقط. وهذه من الأحكام التي تختلف باختلاف أحوال الناس. فمن علم من نفسه الأمانة والحفظ ففي هذه الحالة يجب عليه أن يلتقط هذا الشيء الضائع، وخصوصا إذا علم أنه لو تركه ربما أن يقع في يد غير أمينين. وهذا مظهر من مظاهر الولاية العامة بين المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن جملة الولاية أن يحفظ الإنسان مال أخيه المؤمن. فلو تركه علم أنه لو تركه على الأرض فإن غيره من غير المؤتمنين ربما، والمجتمع مليء يعني، ليس الأصل في كل الناس العدالة الآن،
الذمة ليست واحدة
وهو يعلم من نفسه الأمانة والحفظ، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يلتقط هذا الشيء. أما إذا علم من نفسه الخيانة أنه لو أخذها فإن نفسه ستضعف وأنه سيخون هذه الأمانة، فإنه يحرم عليه حينئذ الالتقاط، ويجب عليه أن يترك حينئذ هذه اللقطة ليأخذها غيره من الأمناء.
نعم.
وإن علم من نفسه التردد بين أنه ممكن أن تضعف نفسه وممكن أن يكون أمينا، ففي هذه الحالة يكره له الالتقاط. على كل حال، أيضا من المؤثرات في هذا الحكم الحقيقة الأحوال العامة للناس.
نعم.
الحال العامة للمجتمع في الزمن القديم، في الزمن الأول، في صدر الإسلام، في العصور الأولى، الحقيقة كانت اللقطة مغرما، كانت عبئا.
نعم.
كانت أمانة، والتعبير عنها بأنها أمانة جاء في الحديث النبوي في الحقيقة. ثم لتكن عندك وديعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمانة. من القصص الطريفة في بيان الفارق بين حالنا وحال المجتمعات الأولى، الناس الآن تنظر إلى اللقطة على أنها هبة ومنحة من الله، وأنها يعني رزق. فربما أن يلتقط أحدنا أو بعض الناس لقطة فيقول رزق ساقه الله إليه. الحقيقة لم يكن ينظر إليها في الأعصار الأولى على أنها كذلك، كان ينظر إليها على أنها عبء، وكما قلت مغرم وليست مغنما. من القصص الطريفة المقولة المشهورة عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، قال: علمتني امرأة وفقهتني امرأة وخدعتني امرأة.
نعم.
علمتني أو فقهتني امرأة وزهدتني امرأة وخدعتني امرأة. فلما سئل عن هذه المرأة التي خدعته فقال: كنت يوما يعني سائرا في طرقات الكوفة، فإذا بامرأة تشير إلى شيء على الأرض. قال: نعم. فظننتها خرساء، فنظرت فإذا به عقد على الأرض، فأخذته ليعطي هذا العقد لها. فماذا قالت له؟ قالت: احفظه حتى إذا جاء صاحبه يوما من الدهر فأده إليه.
نعم.
بمعنى ماذا فعلت هذه المرأة، وكيف خدعت الإمام الأعظم؟ يعني بدل ما أن تلتقط هي هذا العقد، جعلت من الإمام هو الذي يلتقط هذا. فكانوا يتدافعون في الحقيقة اللقطة، ولا ينظرون إليها على أنها مغنم. على كل حال، فهذا هو الحكم التكليفي للالتقاط.
نعم.
ربما أن يكون من توابع هذا الحكم مسألة أخرى، وهي مسألة الإشهاد على اللقطة. هذا تابع لحكم الالتقاط. فإذا قلنا الالتقاط واجب وجاز للإنسان أن يلتقط حينئذ، فإنه يجب عليه أن يشهد. طب كيف نقول يجب عليه أن يشهد ونحن أصلا فرعنا على القول بأنه يجب أن يأخذ لأنه أمين؟
نعم.
فلماذا يشهد؟ ليس الإشهاد هنا خشية الجحود منه، أو خشية يعني النكران منه، لا، خشية الضياع، خشية أن يموت فينكرها ورثته، أو أن تختلط بالتركة. فحينئذ الإشهاد القصد منه حفظ هذا المال وخشية الضياع، لا خشية الجحود من الملتقط. فإذا حكم الالتقاط يختلف باختلاف الحال، حال الملتقط، وكذلك يجب الإشهاد بعد أن يلتقط خشية الضياع وخشية الاختلاط بماله وخشية أن ينكرها ورثته.
نعم، هذا يقودنا للحديث عن مسألة الضمان، ضمان الملتقط.
نعم، وهذه كذلك من مسائل المهمة في أحكام اللقطة في الفقه الإسلامي. الملتقط أمين.
نعم،
إذا لكن بشرط. أمين بشرط، لأنه ممكن أن يكون ضامنا وليس أمينا. أمين بشرط أن تكون نيته عند الالتقاط التعريف
أن يعرف الملك.
نعم، إذا التقطها بهذه النية أنه يريد أن يحفظها لصاحبها وأن يعرفها، فإنه حينئذ أمين. والدليل على أنه أمين قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لتكن عندك وديعة.
نعم،
ومعروف أن الوديعة من باب الأمانات. فهو أمين. وما ما معنى أنه أمين؟ الإنسان يده يد أمانة، بمعنى أنه لا يضمن إلا إذا فرط.
نعم،
لا يضمن إلا إذا فرط، بمعنى أنه إذا أخذها بهذين الشرطين من أجل أن يعرف بها وأن يحفظها ثم هلكت بلا تقصير منه.
نعم،
كأن تكون سرقت مع ماله الذي يحفظه، فسرق ماله وسرقت، أو أن يكون قد أصاب البيت مثلا جائحة، حريق أو ما شابه.
نعم،
فضاعت هذه اللقطة، فإنه ليس بضامن لأنه أمين. والقاعدة في الفقه أن من كانت يده على شيء يد أمانة فإنه لا يضمن إلا بالتقصير،
لأن التقصير ليس بيده،
ليس منه، هذا يعني بسبب خارج عن إرادته. لكن إذا كان بتقصير مثلا من أسباب التقصير أو من يعني من صور التقصير أن يحفظ ماله في مكان آمن لكنه يضع هذه اللقطة في مكان غير آمن.
نعم،
لماذا؟ هذا تقصير. مثلا كأن تكون الدابة التي التقطها تحتاج إلى حفظ فيتركها بلا ربط مثلا، أن يتركها حتى ماتت بلا إطعام وأنها تحتاج إلى إطعام، فهذه كلها من صور التقصير التي يضمن معها الملتقط. لكن إذا لم يصدر منه تقصير فلا شيء عليه إذا هلكت.
أنواع اللقطة دكتورنا الحبيب؟
اللقطة بحسب يعني ما هي، لكن ممكن أن تقسم باعتبار واحد إلى قسمين رئيسيين، لكن باعتبار نوعها ممكن أن تقسم إلى مئات الأقسام. فهي هل هي ساعة، هل هي حيوان،
وما نوعه،
هل هي ثياب، ما لكن باعتبار قيمتها يمكن أن تقسم إلى قسمين رئيسيين.
نعم،
القسم الأول ما يعرض عنه، ما يعرض الناس عن التعريف به والسؤال عنه، ما يعرض الناس عن السؤال عنه فيما لو ضاع، بمعنى أن قيمته يسيرة، المحقرات من الأشياء والتي لم يعهد من الناس أن يسألوا عنها فيما لو ضاعت. كما لو ضاع من إنسان مثلا شيكل، كما لو ضاع من إنسان مثلا عصا، كما لو ضاع مثلا من إنسان دفتر، كما لو ضاع من إنسان مثلا قلم، كما لو ضاع من إنسان، يعني هذه الأشياء تسمى المحقرات.
نعم،
فهذه هذا النوع الأول، المحقرات التي لم تجري عادة الناس بالسؤال عنها. القسم الثاني ما له قيمة عند الناس وجرت عادة الناس بالسؤال عنه. الأول له حكم والثاني له حكم. حكم الأول أنه يتملك مباشرة، خلاص إذا وجدت قلما حقه شيكل ولا نص شيكل خلاص يتملك كل إنسان مباشرة،
ويجوز له أن ينتفع به،
وأن ينتفع به مباشرة وأن يتملكه مباشرة. طبعا من الجيد والجميل لو إنسان مثلا طالب في فصل في الجامعة ووجد قلما أن يقول أمام الطلبة: هذا قلم، وجدت قلما، لمن هذا القلم؟ لكن لو وجده في الشارع سيجعل يعني سينظر الناس إلى أنه لو عرف به وقال وجدت قلما، لأن هذا يعني نوع من أنواع الخفة وليس من أنواع الحرص. لا، ليس من أنواع الحرص، لأنه جرت عادة الناس أنهم لا يسألون عن قلم مثل هذا ضاع مثلا. لكن إذا كان جرت عادة الناس بالسؤال عن الشيء الضائع، ولا ضاع له مثلا 100 شيكل، وأنا اختلف العرف مثلا 100 ولا 50 ولا أقل،
يدخل العرف في هذا المجال
بلا شك في تقدير قيمة الشيء الذي جرت العادة بالسؤال عنه.
نعم،
فإذا جرت العادة بالسؤال عن هذا الشيء 100 شيكل، لابتوب، جوال، ساعة قيمة، شيء من هذا، فالحالة هذه يجب عليه أن يعرف بها، أن يعرف بها لقوله صلى الله عليه وسلم لآمر الملتقط، لقوله صلى الله عليه وسلم للملتقط آمرا الملتقط: اعرف عفاصها ووكاءها.
نعم،
احفظها. العفاص يعني الوعاء الذي توضع فيه الشيء، الوكاء اللي هو يعني الرباط. جرت عادة الناس قديما كانوا يضعون الأشياء في مثل هذه، وربما الآن كذلك يعني يعني ممكن هذا نقول العفاص للجوال.
نعم،
البيت يعني
تختلف الصورة.
تختلف الصورة. فالنبي قال له اعرف إفاصها ووكاءها ثم عرف بها سنة ثم عرف بها سنة، فإن لم تعرف يعني صاحبها فاستنفقها، لك حينئذ أن تستنفقها. لكن النبي، وهذا المهم لعل هذا ليس من المشهور بين الناس، قال فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه، يعني إذا جاء صاحبه ولو بعد أعوام وقال أنا فقدت كذا، قال والله فعلا هذا الذي أنت تتحدث عنه هو الذي أنا وجدته فأديها إليه، طبعا إذا كانت قائمة تمام. أما إذا كانت مستهلكة فقيمتها عند الاستهلاك
ليس في وقت، يعني انتفع بها
عند الانتفاع، لأنه ممكن تكون قيمتها عند الانتفاع مثلا 100 شيكل، لكن لما أجى صاحبها
يقرب الصورة،
الصورة مثلاً
الجوال،
الجوال هذا
أنا وجدته بعد سنة،
إذا وجدته الآن مثلا نفترض هذا الجوال شاومي
نعم.
أو عرفت به والآن أنا ما تعرف عليه حدا فاستخدمته، في من لحظة استخدامي بسجل إنه هذا قيمته الآن مثلا 500 شيكل. طب جاء صاحبها بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كان هذا الشوم حقه 100 شيكل، بقولش إنه أنا حقه 100 شيكل، بقول حقه 500 شيكل يوم أنا استعملته، لأنه بالاستعمال خلاص انتقلت اليد من الأمانة إلى الضمان. نعم، فهذه الأحكام العامة تقريبا في اللقطة. بعض العلماء، وهذا ممكن أن يكون له مدخل في الأشياء الثمينة التي يعني ممكن أن تكون عند أصحابها لها معنى ودلالة ورمزية وخصوصية، يعني مثلا الذهب. الذهب في أشياء منه حقيقة متماثلة، لأنه هو الذهب من الأشياء اللي ممكن تكون متماثلة، الإسويرة مثلا، الخاتم، لكن في أشياء ممكن تكون قيمية بالنسبة للناس يعني ليس لها مثيل.
تمام.
مثل يعني مثلا ممكن أن يكون أنواع من الذهب قديمة أصبحت غير موجودة، ممكن أن تكون مثلا شيء مفصل بطريقة معينة منقوش عليه مثلا اسمه، فهذه الأشياء الأصل ألا حتى بعد سنة وبعد التعريف، الأصل أن يبقى على حفظها، لأنها بالنسبة للناس لا تساوي مالا، إنما تساوي القيمة يعني التي بالنسبة لهم هي قيمة رمزية. على كل حال الحكم العام ننظر في اللقطة، فإن كانت من الأشياء المحقرة التي لم تجري عادة الناس بالسؤال عنها، هذا له أن يمتلكها مباشرة وأن ينتفع بها مباشرة، وإن كانت من الأشياء التي جرى العرف بعدها من الأشياء التي تسأل عنها فعليه أن يعرف بها سنة. وسائل التعريف مسألة عرفية يعني غير محددة شرعا. الآن عندنا فيسبوك وتويتر وعندنا سوشيال ميديا وعندنا وسائل تواصل اجتماعي داخلة في داخل لا يكلفك شيء، وهنا بيرتفع ربما حكم اللي بحثوا الفقهاء طويلا يعني قيمة التعريف على مين. الآن كل واحد عنده فيس وعنده منصة تواصل اجتماعي يكتب عليها أنا وجدت كذا،
مجانية هذه
مجانية ما فيها أو أن ورقة على باب المسجد أو في المكان، فلا تكلف شيئا في الحقيقة. ممكن أن يبحث في قيمة الحفظ مثلا، أما في قيمة التعريف أصبح الآن لا معنى لبحث هذه المسألة كثيرا. أما في قيمة الحفظ ممكن أن يبحث، يعني لو أنا وجدت دابة مثلا وحتى تبقى حية لازم أنا أعلفها، فهذا العلف وهذا الإطعام على مين؟ بلا شك أنه على صاحب اللقطة وليس على الملتقط، بمعنى أنه لو جاءني بعد سنة وأنفقت على هذه الدابة لإطعامها مثلا 1000 شيكل، فإننا أعود به على صاحب اللقطة هذه بهذا المبلغ. هذه الأحكام العامة تقريبا للقطة.
نأخذ مسألة يسأل عنها الجمهور الكريم. الآن يقول بعض السائقين أنه بعض الأحيان يجد الراكب بعض المال وإن كان قليلا، يعني من أحق به أن يأخذه ليعرف به هذا المال، هل الراكب أم السائق؟
ينظر أيضا في حال الملتقط أو لمنسى يعني تعطى هذه اللقطة. إن علم الراكب أن هذا السائق ليس مؤتمنا وأنه سيجحد هذه اللقطة، فإنه لا يجوز له أن يدفعها إليه، وحينئذ يقوم هو بالدور التعريف. لكن إن علم أن هذا السائق يعني مؤتمن ولا خشية من أن يجحد هذه اللقطة، الحقيقة السيارة يعني لها حكم يعني اعتباري، وهي أنها كالبيت يعني مكاني هذا،
كبيت السائق.
كبيتي. بما يعني أنه هو أولى بها في أن يعرف بها. إن لكن في الحقيقة هذا السؤال يعني سؤال كمان زي ما قلت لك بيعكس فلسفتنا ونظرتنا لللقطة على أنها يعني مغنم. وهي الحقيقة أنها ليست مغنم. يعني السائق يفترض هكذا في يفترض حسب فلسفة الإسلام أو منهج الإسلام في النظر إلى اللقطة على أنها عبء ومغرم وليست مغنما. يفترض أنه إذا نظر ووجد أن أحد الركاب وجد لقطة وهو يعلم أمانته يعمل حاله إيه؟ يعمل حاله مش عارف يعني لا خلاص أنا عارفه أمين هو حيحفظها
حتى لا يتحمل العبء
حتى لا يتحملها. وفي المقابل كمان الراكب إذا يعني شاف في السيارة حاجة وعارف أنه السائق انتبه إليه وكذا الأصل يعمل حاله كمان هو إيه؟ مش شايف. لكن كما قلت هذا الاعتبار في النظر في حال الملتقط فهل الأمين ولا مش أمين.
أيضا سائق آخر يقول يعني نسي أحد الإخوان معي في السيارة بعض الحلويات وهي يعني بكثرة يعني الظاهر كان رايح الزيارة أو ما شبه ذلك الآن نسيها في السيارة ماذا أفعل؟ هل يجوز لي أن أنتفع بها؟
أحكام الطعام في اللقطة يعني تنقسم إلى قسمين الطعام الذي يسرع إليه الفساد والطعام الذي لا يسرع إليه الفساد. الطعام الذي يسرع إليه الفساد له بصير الحكم إما لي وإما إلى الفساد مآله. إيش مثلا من الطعام الذي يسرع إليه الفساد؟ يعني مثلا الموز 24 ساعة إذا ما كلناهوش حيفسد فهذا حينئذ له أن ينتفع به مباشرة. وإذا جاء صاحبه أدينا إليه ثمنه وقيمته. لكن ما لا يسرع إليه الفساد مثل الحلويات، الحلويات لا يسرع إليه الفساد، تقعد يوم يومين أسبوع أسبوعين وشهر وشهرين كمان. فهذه الأصل أن يعرف بها. والآن الحمد لله يعني في عنا وسائل في إذاعات تعرف مجانا، فممكن أن يرسل إلى بعض الإذاعات اللي جرت عادة الناس بأنه يستمع إليها للبحث عن مفقوداته وكان طيب يستمر في التعريف بالنظر إلى حال الطعام هذا. إذا كان بيفسد بعد أسبوع خلص يعرف بيه يوم يومين مثلا، إذا كان لا بيفسدش بعد شهر شهرين يعرف فيه أسبوعين ثلاثة أربعة وهكذا. أما الذي يسرع إليه الفساد فله أن يأكله مباشرة. القصد مش عشان طعام حلويات أو موز أو حتى بندورة أو خيار أو شيء من الخضار أو الفاكهة أقول لا ما هو يعني لا، بننظر إلى أمرين. هل جرت عادة الناس بالسؤال عنه؟
نعم
اللي حكيناه في البداية.
نعم.
يعني مثلا والله لقيت أنا معي كيلو بندورة مثلا أقعد أعمل فيها يعني أنا أبو الورع الآن ونزل وفي كيلو بندورة وتعالوا يا ناس. أصلا اللي إله كيلو بندورة وضاع منه مثلا حيخجل أنه يروح لو واحد قال تعال أنا والله حيخجل يروح.
صحيح
تجري عادة
في الغالب بقول لك صحتين وعافية
صحتين وعافية. نعم. والناس تتسامح في هذا في الغالب. وما جرى في التسامح بين المسلمين له اعتبار في الحقيقة بالحكم الشرعي. لكن شيء لا أربع خمس صواني حلويات ربما زي ما يقول الأخ يعني كثيرة وكل صينية ربما حقها 50 أو 100 شيكل هذا جرت عادة الناس بالسؤال عنه. فالأصل أن يعرف به كامل المدة بالنظر إلى حال الحلويات هذه بدها أسبوعين ثلاثة أربعة خمسة لحد ما تفسد. طيب. فيعرف بها في مدة مثلا أسبوع أو شيء من هذا عشان إذا لم يأتي صاحبها يعني ينتفع بها حتى ما يخرب هذا ويفسد على صاحبه وعلى الملتقط.
حاول أن يعرف عنها هذه الحلويات كما يقول الأخ السائق، حاول أن يعرف عنها أكثر من مرة لكن ما وصل إلى صاحبها. لكن تفاجأ بعد شهر صاحبها طلع معها في السيارة
تمام
وعرف صاحبها، هل يضمن في هذه الحالة؟
بلا شك، لأنه النبي قال فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه. إذن البحث في ماذا في أحكام اللقطة؟ ليس البحث في أنه لو أنا تملكتها أو أنفقتها أنه سقط حق صاحب اللقطة فيها. لا، البحث فقط في أنه متى يجوز لي أن أستنفع بهذه اللقطة فقط. هل أستنفع بها مباشرة؟ لا، ليس كل اللقطة أستنفع بها مباشرة، لا أستنفع إلا بالمحقرات مباشرة أو ما يسرع إلي الفساد من الطعام.
نعم.
أما غير ذلك فيجب أن أعرف به سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف به أو بها سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها أو فاستنفقها.
أيهما يقدم على الآخر، الانتفاع بالشيء الذي وجدته أم التصدق به على الفقراء والمساكين؟
والله خلاف بين الفقهاء في الحقيقة هذه المسألة. منهم من قال الأفضل أن يتصدق به حتى حتى هذا يعني في بعد أخلاقي
حتى وإن كان محتاجا؟
لا هذا بعض الفقهاء حقا أنا لا أميل إلى هذا.
نعم
خلاص
هو نبسط المسألة.
نبسط المسألة. أنا وجدت يعني مثلا مبلغا من المال.
نعم.
وعرف بهذا المبلغ لأنه من الأحكام من قسم يعني اللقطة التي يجب التعريف بها.
نعم.
ولم يأتي صاحبها. فالآن أنا بالخيار إما أن أستنفقها أنا.
تمام.
وإما أن أتبرع بها. وإما أن أتبرع بها. ليش؟ نعم. ليش بقول أنا شخصيا بأنه أن يتبرع بها مش هو المقدم وإن كان هذا أورع في الحقيقة.
تمام.
وأبعد عن الشبهة، لكن لأنه لو تبرع بها وجاء صاحبها بده يصير الملتقط أمام ثلاث خيارات.
نعم.
الملتقط يا إما أنت بدك تعوضه، طب أنا كمان حفظتها وتصدقت بها وأنا أعوضه، يا إما بدنا نعود بالتعويض على اللي أنفقنا عليهم.
نعم.
يا إما بدنا نستسمح صاحب اللقطة. طب لماذا ندخل في هذه يعني الاحتمالات؟ خلص بنخلي احتمالين فقط. إنه إذا جاء صاحبها إما بنستسمحه وإما أن نضمن له هذا المال.
نعم.
الذي أنفقنا.
الراجح في المسألة
له أن ينفق.
له
أن ينفق. نعم. وأن يستنفع هو.
لكن لو أخذه
لا
لو لنفسه
أنفق... طبعا
لو أنفقه على نفسه
على نفسي.
لا حرج عليه.
لا إثم عليه. لأنه النبي قال فإن لم تعرف فاستنفقها
حتى وإن كان غنيا.
وإن كان غنيا.
وإن كان غنيا.
نعم.
لكن الاستعفاف في هذه أولى.
يعني جيد الاستعفاف في الحقيقة. جميل الاستعفاف، لكن مرة أخرى من يريد أن يستعف وأن يتصدق بهذا المال.
نعم.
وجاء صاحب اللقطة يوما ما وكان هذا المال كثيرا.
نعم.
أنا إشكال. يعني نفترض كان آلاف مثلا من الدنانير أو الدولارات.
نعم.
ماذا سنفعل؟ نفترض أن هذا الإنسان الغني افتقر بعد ذلك. مثلا نقعد ندخل الناس في مشاكل بعضهم مع بعض.
نعم.
فخلص هو بيستنفقها ولو جاء صاحبها يوما من الدهر فبتكون دينا، تكون دينا في عنقه هو. لكن لو أخذ بالأوراء أو يعني بأنه يتصدق بهذا المال فهذا رأي بلا شك جماعة من العلماء.
عرف على غرض معين، جاء رجل وقال هذا الغرض لي، ثم بعد ذلك تبين كذب هذا الرجل. ماذا يفعل في هذه الحالة؟
ممكن هذا يصير، لكن في الغالب بصير بتقصير من الملتقط.
نعم.
كيف يعني بتقصير من الملتقط؟ الملتقط عندما يعرف باللقطة يجب أن لا يعرف بها بما يجعلها غنيمة للكذابين
يعني بوصف معروف.
بوصف معروف يقول والله أنا لقيت ألف شيكل، والله يقول أنا لقيت خاتم كذا. لا، بقول أنا لقيت مثلا قطعة من الذهب. بيجي بيسأل بقول له شو نوعها، بقول والله اسويرة، بقول له لا مش هي.
نعم.
انت تخيل انه ممكن بعض الناس الكذابين يشوفوا اعلان عن تعريب بلقطة فيتفقوا على انهم يظلهم يوردوا اسئلة على هذا المعرب باللقطة عشان يصلوا في النهاية الى
اكيد.
ممكن
حتى تزل القدم كما يقولون.
فاذا كان بلا تقصير منه من الملتقط فلا شيء عليه.
نعم.
بمعنى لو أجا واحد وعرفنا قلنا والله معانا قطعة ذهب، فقال فعلا أنا عندي والله خاتم نوعه كذا كذا، فطلع هو. فهذا الملتقط الآن ليس مقصر، لأنه هذا تفريعا على القول الأول بأنه ما حكم يد الملتقط. يد الملتقط يد أمانة.
نعم.
فهذا لم يقصر. ونعود باللقطة على مين؟ على من أخذ هذا الكلام.
لقطة الحيوانات أكرمك الله كالقطط والكلاب. القطط اللي انت بتعرفها الان اصبحت الان انماط كثيره
لا تلتقط.
والكلاب ايضا هل يعرف عنها؟
لا تلتقط اصلا.
التقطها كلب مدرب معلم.
هو الاصل ان لا يلتقطها حقيقه.
نعم.
الاصل ان لا يلتقطها. ليه؟ ما الحاجه الى ان يلتقطها؟ لا حاجه. سيحفظ عليه كلبه ام قطته يعني.
نعم.
فلا حاجة إلى الالتقاط. لكن على كل حال لو فعلا يعني التقطها، من وين احنا بنقول انه الأصل عدم التقاط هذه الأشياء؟ من الحديث.
نعم.
من الحديث النبوي لما سأله عن ضالة الإبل فقال له ما لك وما لها يعني حذاؤها وسقاؤها وترد الماء. لكن لما سأله عن الغنم فقال إما لك وإما لأخيك وإما للذئب.
نعم.
فهذه طب البسة أو الخطة يعني شو بدي فيها أنا أحفظها؟ تمام، بس اتركها في الشارع بتعيش
البسس الان ثمنها غالي،
يعني
بيسموها الزريعه في حسين العوام.
على كل حال يعني لا نريد ان ندخل في بحث يعني جواز يعني اصلا
نعم
اقتنائها، يعني دعنا نفرع
بها والبيع
نعم، لكن دعنا نفرع على القول بجواز الاقتناء الان ووجدها في الشارع، فهي تاخذ حكم اللقطه في الحقيقه ايضا. وعادي نفس الحكم، نفس الحكم فيما ذكرنا من حكم الالتقاط ابتداء، هل هو واجب ولا مكروه ولا حرام، إن علم من نفسه الأمانة والحفظ وعدم الخيانة بيلتقط ويعرف.
نعم. الآن دكتورنا الحبيب ننتقل للإجابة عن تساؤلات الجمهور. الأخ إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول هل بر الوالدين الأموات يعادل في الأجر البر في الحياة؟
لا، دعنا نبحث في حكم البر للوالدين، ومسألة يعادل أو لا يعادل هذا عند الله. هل بقي علي من برهما شيء كما جاء في الحديث بعد موتهما؟
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا نعم، هناك شيء من البر بالوالدين بعد الموت. ما هو؟ الدعاء لهما والترحم عليهما ووصل صديقهما وإكرام ضيفهما، هذه من مظاهر الإبرار أو البر بالوالدين بعد. ماذا يعني بالسؤال أنه بيساوي؟ يعني كيف نبحث المساواة هذه يعني في الأجر؟ نحن نبحث عن مشروعية ووجوب البر. نعم، هل بقي من برهما شيء؟ قال نعم. سؤال التساوي غير مفهوم يعني.
طيب الأخ السائل يقول حلفت يمينا على زوجتي ألا تذهب إلى أهلها ولكنها ذهبت مع العلم أنها لم تنتبه لرسالتي، أرسل رسالة لها قبل أن تذهب لأهلها ورأت الرسالة التي حلفت عليها عندما ذهبت إلى أهلها، هل هنا يقع اليمين؟
هذا مما عمت به البلوى بين المسلمين، اللي اسمه يمين الطلاق.
نعم.
يمين الطلاق له صور، من أشهرها في مجتمعنا علي الطلاق، ألا تفعلي كذا، ألا تذهبي إلى بيت أهلك وما شابه. هذا على طول ما وردنا من أسئلة من الناس، لم نقف على حالة واحدة أنه أراد بيمين الطلاق الطلاق ولا مرة. فهذا دفع كثيرا من الفقهاء المعاصرين إلى القول بأنه يمين الطلاق يمين.
نعم.
مباشرة دغري يمين، يعني يعامل معاملة اليمين.
نعم.
فننظر، والله إذا صار في إبرار بهذا اليمين لا شيء عليه، وإذا صار في حنث بهذا اليمين فعليه كفارة يمين. فلو إنسان قال علي الطلاق مثلا، ما أنا ماكل من طعام أخي مثلا. فهذا خلاص، لأنه الواضح والمشهور في بين المسلمين كما قلت لك أخي الكريم، ولم نسمع يوما أن أحدا أراد بيمين الطلاق الطلاق، فهذا يحمل على الطلاق على اليمين عفوا، وفيه كفارة يمين إذا حنث بيمينه. لكن دعنا نفترض مسألة افتراضية أنه أراد بيمين الطلاق الطلاق، بمعنى قصد به طلاقا معلقا على شرط، وكأنه قال علي الطلاق إذا ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وهذا من صور اليمين الطلاق المعلق على شرط. هذا أيضا ينظر فيه إلى نية الرجل.
نعم.
نسأله هل قصدت من هذا التهديد والوعيد والمنع واليمين؟ نعم. أم قصدت الطلاق؟ فإن قال قصدت التهديد والوعيد والمنع، وهذا الغالب بالمناسبة. نعم. حسب الحال، فأيضا هذا يعامل معاملة اليمين. أما إذا قال لا، أنا قاصد تعليق الطلاق على شرط، وإذا وقع الشرط وقع الطلاق، خلاص يقع الطلاق. لكن هذا نادر.
نعم. نذكر مرة أخرى برقم الرسائل النصية 0592849770، أما رسائل الواتس أب 00975962 0097559632. الآن نأخذ من جملة من رسائل الواتس أب. دكتورنا الحبيب يقول الأخ السائل أنا صاحب سوق للمواد الغذائية، وقد يأتيني بعض الزبائن يشترون البضائع بالدين، وقد يكون من هذه البضائع التمر أو الملح، فهل هذا جائز؟
الإجماع جائز. شراء الأصناف الربوية. الأصناف الربوية، القمح والشعير والتمر والملح دينا بالنقد، يعني هذا جائز بالإجماع.
يعني لا شيء فيه
بالإجماع جائز.
لا يشترط التمر بالتمر والبر بالبر.
لا، لأنه مش بر وبر الآن، مش قمح بقمح، هو بيشتري بالفلوس. بالنقد. فالأجناس اختلفت والعلل اختلفت. وإذا اختلفت الأجناس والعلل لا شروط بالإجماع. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد، هذا العلماء حملوه على الصورة الثانية، وهي إذا كانت الأصناف اختلفت، الأجناس اختلفت واتحدت العلل. لكن الصورة الثالثة التي لم يذكرها النبي في الحديث، هذه صورة غير مذكورة لأنها ليست محلا للخلاف كما قال العلماء، وجائز بالإجماع فيما لو اختلفت الأصناف والأجناس، يعني واختلفت العلل. وصورة اختلاف الأجناس والعلل النقد بالمطعومات هذه، النقد بيشتري بالنقد يعني القمح والشعير والملح والتمر. هذه اختلاف الأصناف واختلاف الأجناس يعني والعلل، هذه لا شروط فيها، فهذا جائز بالإجماع بلا شك.
يقول الأخ السائل: هل دعاء الاستفتاح نقوله في كل ركعة قبل الفاتحة أم في الركعة الأولى فقط؟
لا، الراجح أنه فقط في الركعة الأولى. الراجح أنه في الركعة الأولى. كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام هنيها، فلما سئل عن ذلك قال يعني حديث الروايات أو الأدعية المأثورة العديدة، والإنسان أن يختار منها ما شاء، والأفضل أن ينوع.
تقول أخت السائلة: زوجي قال لي أنت محرمة علي إلى يوم الدين في ساعة غضب ومشكلة، ما كفارة ذلك؟
التحريم المرأة طلاق كناية، ما لم يقل لها كظهر أمي، هنا المصيبة الكبرى، المصيبة ظهار. أما التحريم بلا لفظ ظهر أمي فهو طلاق كناية، يعني طلاق كناية. نسأل الرجل عن نيته، ماذا أردت بهذا الكلام؟ فإن قال أردت الطلاق وقع، وإن قال أردت يعني منع نفسي وتحريم المرأة أو يعني عقابها أو ما شابه، فهذا يعني ممنوع أو يعامل، هو ممنوع بلا شك. الله سبحانه وتعالى خاطب النبي قال: يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا الدليل على أن التحريم يعامل معاملة اليمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالتحريم المرأة على النفس ما لم يكن بلفظ الظهار فهذا له حكم اليمين، له حكم اليمين.
يعني يخرج كفارة يمين في هذه الحالة.
صحيح، ما لم يكن قصد الطلاق.
إذا لم يقصد الطلاق ولا الظهار
كفارته يمين.
كفارته يمين.
صحيح.
يقول لي صديق له علي دين توفاه الله، هل الأولى والأفضل أن أقوم بسداد الدين لأهله أم أن أتصدق بهذا المبلغ؟
قولا واحدا، ليس له أن يتصدق بهذا المبلغ. لو كل واحد بده يتصدق عن اللي له دين عليه، معنى الكلام أموال الناس ستضيع. دعك الآن من البحث أنه هذا المال قليل أم كثير، نحن نتكلم عن المبدأ. هذا المال الذي هو دين عليك بعد أن توفي هذا الصديق لك، ما حكمه؟ آل إلى أن يكون ميراثا. فهو حق للورثة، فكيف تتصدق به؟ هذا تصرف فضولي، وتصرف الفضول هذا باطل في الشريعة. وإذا فعل ذلك، لو نفترض أنه فعل ذلك، ماذا عليه الآن؟ أمامه أن يقول للورثة. فإن سامحوا خلاص لا شيء عليه، وإن لم يسامح عليه أن يضمن، هذا ضامن، لأنه القرض مضمون، يعني مش أمانة عندك القرض، هذا قرض يعني مش أمانة عندك.
هو الآن أصبح من حق الورثة،
الورثة فكيف يتصرف في مال غيره؟ تصرف في مال غير بالإذن ما التصرف الفضولي. وتصرف الفضولي موقوف على إجازة المالكين، فإن أجازوا خلاص قالوا يلا إحنا
سامحين.
خلاص، لكن قالوا لا ردوا، بدوا يردوا، قل المال أم كثر.
نعم. الأخ السائل يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم. يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا إلى آخر الحديث. فهل يعني ذلك أنه مات على ملة الكفر؟
لا، ليس صحيحا. هذا شأن هذا الحديث كشأن كل الآيات وظواهر الآيات والأحاديث التي ترتب الخلود في جهنم على الذنوب. مذهب أهل السنة والجماعة أن الخلود هنا معناه طول المكث، طول المكث، وليس هي كما في الآية،
وليس أنه لا يخرج
لا
منه.
لا لا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر والذنوب، فعندهم هنا معنى طول، من ليس طول، إنما هو الخلود، وبالتالي هو خرج من، لكن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة.
حتى وإن فعلها متعمدا مستحلا لها؟
لا، إذا فعلها مستحلا خرج بلا شك،
خرج
من ملة الإسلام. لأن تحريم الانتحار معلوم من الدين بالضرورة. لكن إن فعلها يعني تحت، طبعا الانتحار ذنب كبير من الكبائر، الاعتداء على بنيان الله، على
الأرواح، لا يستهان بها،
عظيم. وخالد في جهنم، الله أعلم هذه الخلود كام، أحقاب وأحقاب، سنوات، مئات السنين، آلاف السنين، الله أعلم. إلا أن تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون خرج من الإسلام فلم يقل بهذا يعني كما قلت أهل السنة والجماعة.
نعم، نأخذ اتصال الأخ أبو منير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخ أبو منير.
كيف حالك يا شيخ حيدر؟
سلم الله حالك، الله يحفظك يا رب.
أنت حبيبي،
الله يحفظك يا رب. الحمد لله،
بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم.
الله يجزيكم الخير إن شاء الله.
يا شيخ حيدر، في عنده سؤال.
تفضل.
بأخذ من إنسان أنا فضرة، وأنا شكيت فيه إنه يعني بيلعب في الميزان، بل له علي 20 شيكل. أنا قدرت يعني هو يعني بيلعب في الميزان مثلا بيديني 5 كيلو 4 كيلو. أنا عندي ميزان فوق، بقول له أنا بدي أزن، قال لي أزن فوق. طيب. لقيت أنا لقيت بدي منه أكثر من 20 شيكل، أرجع له 20 شيكل تبعونه ولا أقول خلاص أوقف منه ما أشتريش منه بالمرة؟ لأنه يعني 5 كيلو بديني يوم 4 كيلو.
حاضر.
يفكرش إنه عندي ميزان.
حاضر، سنسمع إن شاء الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الأخ منير يقول يشتري خضرة من شخص معين يلعب هذا الشخص بالميزان، يعني مثلا 2 كيلو، الأخ منير بأخذ وعنده ميزان في البيت بلاقيهم 1.5 كيلو 2 كيلو، إلا هذا التاجر أو بائع الخضرة بقي له 20 شيكل، هل يعطيه أبو منير 20 شيكل أم لا؟
طيب، يعني إذا يعلمه يغش في الميزان لماذا يشتري منه؟ ثم يسألنا هذا السؤال، يعني الآن يريد منا أن نتجشم عناء الإجابة عن هذا السؤال، لماذا يشتري منه يعني؟ ليشتري من غيره الأمناء، هذه واحد. 2، لماذا لا يراجعه؟ لماذا لا يراجعه؟ قد يكون الذي يحدث من هذا البائع قد يكون ليس غشا أو يعني تطفيفا في الميزان، قد يكون الميزان في خلل،
مشكلة.
قد يكون. على كل حال، لو افترضنا أنه فعلا المسألة كذلك، فهذه العنوان هذه المسألة تبحث في الفقه الإسلامي تحت عنوان الظفر بالحق. هل له أن يأخذ حقه بيده؟ الظفر بالحق شو يعني؟ أنا عند واحد حق وظفرت بهذا الحق وهو جاحد له، فهل لي أن أخذه بيدي؟ هنا إشكالات كبيرة في الحقيقة يعني تترتب على القول بأنه يجوز للإنسان أن يأخذ المال بيده إذا ظفر بحقه. لماذا؟ لأنه أولا لو كل واحد قال أنه أنا ظفرت بحقي بلا بينة وبلا شهود، فمعناه اضطراب القضاء واضطراب الأحكام كلها.
نعم.
الأحكام تسير في الخصومات على ماذا؟ على قاعدة البينة. نعم. على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم. طب أنت الآن تقول أنا بدي أخذ 20 شيكل، هاي من حقه، هو ماذا يقول؟ البائع ماذا يقول من حقه؟ هذه دين لي عليك. الآن سننزل هذه المسألة، هذا النزاع منزلة ماذا؟ الخصومة. سنقول لهم تعالوا البين على من ادعى واليمين على من أنكر. يعني الأصل ألا يفعل هذا بصراحة، ألا يفعل هذا لقيام الاحتمال، كما قلت أنه قد يكون الرجل ليس غشاشا، قد يكون الميزان يعني فعلا في مشكلة
لوجود الاحتمالات التي تفضلت
الاحتمالات ليس رمان. الآن أنت مش مأمن، اشتري من غيره، مش مأمنه، انصحه، نصحته، ما ردش في احتسب، يعني روح على الشرطة أو على حماية المستهلك أو ما شابه من الجهات المختصة اللي بتتابع هذا الأمر. أما أن تقول أنا أريد أن أخذ الحق بيدي وبعد ذلك نقع في إشكالات في المجتمع، فهذا يعني على خلاف الأصل.
طيب، يقول الأخ السائل: لم يجلس الإمام للتشهد الأوسط ولم يقم أحد بتنبيهه، وفي الصلاة نفسها قام للركعة الخامسة وذكره المصلون فجلس ولكنه لم يسجد للسهو قبل التسليم، فما حكم صلاته؟
معانا نصف ساعة الإجابة عن هذا السؤال.
هذا مشكلته مشكلة الإمام.
طبعا الحقيقة هذا السؤال الإجابة عنه طويلة، لأنها في أحكام الزيادة أو عفوا في أحكام الخطأ في الصلاة بشكل عام، أحكام الخطأ في الصلاة في قواعد عامة بتنتظم هذا الباب كله، منها أن الإمام يتابع حتى على الخطأ لكن الخطأ غير المبطل للصلاة. هذه قاعدة من قواعد الإمامة، أن الإمام يتابع على الخطأ غير المبطل للصلاة. من صوره لو أن الإمام استتم واقفا في التشهد الأوسط، الآن أنا المأموم بتابع الإمام مع أنه هذا خطأ لكنه ليس مبطلا للصلاة على رأي الجمهور. لماذا؟ لأن التشهد الأوسط عند الجمهور سنة. فهو ترك سنة واستتم واقفا وتلبس بفريضة، والقاعدة أيضا أنه ليس له أن يعود من الفريضة إلى السنة،
تقصد الركن؟
من الفريضة الركن إلى السنة وهي التشهد الأوسط. فإذا هذا صورته الآن، الإمام استتم واقفا وأنا كمأموم ما المطلوب مني؟ أن أتابعه على هذا الخطأ لكنه غير مبطل للصلاة. هل لي أن أذكره؟ إذا استتم واقفا ليس لي أن أذكره، لأن لدينا الحديث القاعدة العمدة في هذا الموضوع، وإذا استتم قائما فلا يعد، ممنوع حسب الحديث. ما بذكره؟ وهذا من الأخطاء اللي بيقع فيها المأمومون أحيانا، بيستتم الإمام واقفا بذكره. طبعا بصير في برضو الإمام بكونش يعني من أهل الفقه فممكن أن يعود على كل حال، فاستتم واقفا ما بنذكره الآن، بنقف إحنا معه وعند الركعة الأخيرة. عندنا احتمالين، عندنا أحد احتمالين، إما أن الإمام انتبه أنه ترك التشهد الأوسط وهو من على تعبير الشافعية من الأبعاض، من الأبعاض ليس من الهيئات، فإنه مطلوب منه أن يسجد للسهو، تذكر ذلك فسجد للسهو، بنسجد معه للسهو ونسلم. طيب الاحتمال الثاني ماذا؟ أنه
نسي،
أن يسجد للسهو، فسلم فنسلم معه. لماذا؟ لأنه سجود السهو ليس واجبا، يعني لأنه أصلا لا يجبر ركنا من الأركان. طب هل لنا أن نقول له بعد الصلاة أنك تركت التشهد الأوسط؟ لنا أن نقول له ذلك على رأي جماعة من العلماء، نقول له وماذا يفعل على رأي جماعة من العلماء؟ ما لم يطل الفصل يسجد للسهو حتى بعد السلام. السؤال ربما تضمن أنه قام لركعة خامسة،
قام ركعة خامسة.
إذن على إعمالا للقاعدة أن الإمام يتابع فقط على الخطأ المبطل للصلاة، زيادة ركعة خطأ مبطل للصلاة، خطأ مبطل للصلاة. إذا الإمام يتابع على الخطأ غير المبطل للصلاة، لكن إذا كان الخطأ مبطلا للصلاة فلا يتابع الإمام. فلو جاء
يفارق في هذه الحالة،
لا الآن ماذا نفعل؟ الإمام جاء بالخامسة في أي صلاة رباعية أو بثالثة في صلاة ثنائية أو برابعة في صلاة المغرب، إحنا أمامنا المؤتمين ماذا الآن؟ نذكره، سبحان الله انتبه، هي انتبه واحد. لم ينتبه، هل لنا أن نكلمه؟ هذا تفريع على المسألة، هل لنا أن نتكلم في الصلاة لإصلاح الصلاة؟ جماعة من العلماء قالوا نعم، بمعنى لنا أن نقول له أتيت بركعة خامسة. طيب انتبه وجلس، هي انتبه. طب لم ينتبه، واحد يقول طب كيف إحنا بنقول له أتيت بركعة خامسة ومش راضي يجلس؟ قد يكون عنده غلب الظن أنه لا مش في الخامسة، هو الآن في الرابعة، فظل واقفا. ماذا نفعل في هذه الحال نحن المأمومين؟ أمامنا خيار، الخيار الأول أن نفارق وليس هو الأولى، ليس هو الأولى. طبعا ليس هو الأولى. لماذا؟ لأن صلاتنا صحيحة وصلاته صحيحة. هو صلاته صحيحة بغلبة الظن صحيحة.
هو لم يتعمد
الزيادة. لم يتعمد. والنبي قال فإن كانت خامسة كانت اللي هو سجدتي السهو ترغيما للشيطان. فإن كانت خامسة كانت سجدتي السهو ماذا؟ شفعا له، كأنه جاء بركعة يعني كمان سادسة، وبالتالي شفعت له صلاته. وإن كانت رابعة كانت السجدتين ترغيما للشيطان.
نعم.
فالآن لنا أن نفارق، وصلاتنا صحيحة إذا فارقنا الإمام، إذا إحنا فارقنا الإمام، لكن الأفضل أن نبقى على جلوسنا حتى هو يعود، إما بالتذكر وإما بإكمال صلاته، ويسلم ونسلم معه. ولماذا هو الأفضل؟ حتى لا نحول صلاتنا إلى صلاة فردية.
نعم.
لأنه بخروجنا تحولت صلاتنا من صلاة جماعية إلى صلاة فردية. لماذا؟ طب احنا جامعين عشان احنا نصلي جماعة حتى نأخذ أجر الجماعة. فإذا الأفضل أن نبقى جالسين حتى هو إما أن يعود ويتذكر، وإما أن يتم صلاته، أن يتم صلاته ونتم معه الصلاة. الملخص، الإمام لا يتابع على الخطأ المبطل للصلاة، ويمكن أن يتابع على الخطأ غير المبطل للصلاة. هذه القاعدة في الإمام.
نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. انتهينا من وقت البرنامج دكتورنا الحبيب. مستمعينا الكرام متابعينا، في نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة أتقدم باسمكم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لفضيلة الدكتور تيسير إبراهيم عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، وشكر لكم مستمعينا الكرام ومتابعينا، وأشكر أخي من الهندسة الإذاعية الزميل فرج جمال الفيومي، وأشكر أخي من التنفيذ أيضا الأخ رائد حميد. تتابعون إعادة هذه الحلقة بمشيئة تبارك وتعالى بعد غد الخميس الساعة 9 مساء. إلى ذلك الحين استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم أخوكم حيدر محمد البحيري. لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي في يدي أرى الدنيا لمن هي في عذابا كلما كثرت لديه.